أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي. قال: ثم إن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه تم عنده الدليل على أنه من شرائط العوضين القدرة على التسليم بالنحو الذي فصل الكلام فيه فيما سبق، إلا أنه ينقل عن بعض الأساطين وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أن المقصود من هذا الشرط أصالة هو تسلم المشتري لا تسليم البائع. نحن ندور مدار تسلم المشتري وتحصيل المشتري للمبيع، لا ندور مدار تسليم البائع للمبيع وإن لم يستطع المشتري أن يتسلم. فيتفرع على ذلك أنه لو كان المشتري يستطيع تسلم الشيء وإن لم يكن للبائع قدرة على التسليم فالبيع يكون صحيحا، كما لو فرضنا أن العبد كان آبقا ولكن المشتري قادر على تحصيله ولكن البائع ليس قادرا على تسليمه، هل يصح بيعه أو لا يصح بيعه؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه يصح بيعه، لأن المطلب الأساس هو التسلم لا هو التسليم. فلهذا قال: واعلم ثم إن الظاهر كما اعترف، سلام عليكم، كما اعترف به بعض الأساطين وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، وإلا فالذي هو مقصود بالذات ما هو؟ وإنما المقصد الأصلي هو التسلم. طبعا أنا ذكرته من باب المثال، وإلا أيضا تسلم الثمن من قبل البائع. افترضوا بأن الثمن كان شيئا والبائع يستطيع أن يتسلمه ولكن المشتري لا توجد عنده قدرة على تسليمه، صحيح أو ليس بصحيح؟ أيضا صحيح. إذن المقصد الأصلي هو التسلم، سواء كان المشتري لتسلم المبيع أو البائع لتسلم الثمن. قال: ومن هنا، ويتفرع على ما ذكره بعض الأساطين، ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع، يعني قادرا على تسلم المبيع دون قدرة البائع على تسليمه، كفى في الصحة كما عن الإسكافي والعلامة وكاشف الرموز والشهيدين والمحقق الثاني وعن ظاهر الانتصار أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلم الآبق ممن فردت به الإمامية وهو المتجه أيضا. إذن نحن ندور مدار التسلم هو المقصد الأصلي لا التسليم الذي هو المقصود التبعي وهو المتجه أيضا، لأن ظاهرا هذا وهو المتجه كلام الشيخ، وهو المتجه لأن ظاهرا معاقد الإجماع بضميمة التتبع في كلماتهم. الشيخ الآن يريد أن يبين دليل هذا المعنى، يقول: لأن ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبع في كلماتهم واستدلالاتهم بالغرر وغير الغرار، يقول ظاهر تلك المعاقد والاستدلالات مختص بغير ذلك، يعني بغير القدرة على التسلم، وإلا لو كانت هناك قدرة على التسلم فالإجماعات والاستدلالات التي تكون بالغرر لا تكون شاملة للمقام. قال: مختص بغير ذلك. ومنه يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، الآن لو فرضنا أن البائع والمشتري كلاهما، للبائع قادر على التسليم وللمشتري قادر على التسلم، ولكن أحدهما يثق بأنه سيتسلم المبيع بعد ذلك، هناك وثوق بالقدرة على تحصيل المبيع، هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه يصح البيع أيضا. قال: ومنه يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود. منه يعلم ايضا ماذا؟ ان مثل هذا البيع صحيح صح وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. نعم، العلامة في نهاية الاحكام احتمل عدم الصحة في مثل المقام، ونقاشه نقاش صغروي وليس نقاشا كبرويا. نقاشه ماذا؟ الشيخ ماذا قال؟ قال: يوثق اذا كان يوثق بعود الطائر. العلامة قال بانه لا ثقة بعود الطائر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن ليس كلامنا في انه توجد ثقة في الطائر او لا توجد ثقة في الطائر، المهم نحن نتكلم على فرض الوثاقة بالعودة، على فرض انه يثق ان يحصله بعد ذلك، يكفي في صحة البيع ولا يكفي في صحة البيع؟ نعم يكفي في صحة البيع. أسألتم تناقشون في الصغرى وهو انه لا وثاقة، فهذا بحث آخر. نعم، عن نهاية الأحكام احتمال عدم الصحة في هذا المورد. قال: بسبب انتفاء القدرة في الحال، حال العقد، على التسليم، وأن عود الطائر غير موثوق به، إذ ليس للطائر عقل باعث على العود. ايضا الانسان اذا كان هذا الموجود موجودا عاقلا فيحتمل فيه ان يعود، وثاقة في العود اكو، اما اذا كان طائرا فانه لا توجد مثل هذه الوثاقة. ملي لا قلوا له بانه الايات المباركة تقول بانه اكو وثوق برجوع الهدهد، وثاقة اكو، ليش ما اكو وثاقة؟ نحن اذا كنا نستطيع ان نتكلم مع منطق الطير فانه يقينا اكو وثاقة، والوثاقة فوق وثاقة الانسان ايضا، ولكن بشرط ان نعرف منطق الطير. واما اذا ما نعرف منطق الطير فالطبيعي اننا لا نستطيع ان نعرف متى يعود ومتى لا يعود. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه ان مطلب جيد، يقول بانه الانسان اذا وصل الى درجة الوفاء وعدم الخيانة وحفظ الامانة، عند ذلك قد وصل الى مقام الكلبية. هسه صار كلب، هسه صاير كلب. ليش؟ لان الكلب الذي لا يخون صاحبه مهما كلفه الامر حتى لو ادى بحياته. شايفين بانه الكلاب، مو الكلاب الهراشة، الكلاب اذا كانت وفية لاصحابها فانه حتى لو تطرد من اصحابها ايضا ماذا يتركون او لا يتركون؟ لا يتركون. هذا هو الوفاء. يقول اذا انت وصلت الى مقام الوفاء هذاك الوقت انت بعدك شنو؟ بعدك كلب، لان مقام الانسانية فوق هذه الدرجات. نحن وما قدر الانسان حق قدره، تصوروا ان الانسانية بماذا؟ خذ بهذه اربعة اخلاق زينة بعد الانسان يصير انسانا، لا مولانا، هذه الأخلاق الحسنة كثير منها موجودة في الحيوانات الأخرى، في الحيوانات الأخرى التي هي دون الإنسان في الرتبة الوجودية. والشاهد على أننا لم نصل إلى مقام الوفاء ولم نصل إلى مقام حفظ الأمانة أنه لو نترك، ما أريد أقول لو نردع، لو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مرة أو مرتين يدفعونا عن بيوتهم، هم عندنا استعداد نرجع إلى بيوتهم أو ما عندنا استعداد بعد؟ تشايفين خفي زمان المعصومين كانوا الناس الإمام سلام الله عليه يتكلم في الشيء يزعل بعد يروح بعد ما يجي. هذا معناه أنه بعد إلى مقام الكلبية أما تمواصل، لأنه أنت هذا الكلب الوفي صاحبه لو 20 مرة ما تجيله ذبه خارج البيت هم يرجع ولنا إلى باقي البيت. وإلا مقام الإنسانية فوق هذه المقامات على أي الأحوال. إذن يقول العلامة في نهاية الأحكام، يقول بأنه ليس له عقل باعث. أنا ما أدري بأنه من أين ثبت للعلامة أن الحيوان، أن الطائر ليس له عقل باعث، مع أنه القرآن الكريم يشير إلى أنهم هؤلاء لهم منطق، لهم حياة، لهم تفاهم، بل بالقياس إلى الإنسان، ولكنه بالقياس إلى أنفسهم عندهم موازين ويلتزمون بموازين. إذن قولوا بأنه إحنا ما نستطيع أن نثق به، مو لأنه ليس له عقل، بل لأنه ماذا؟ لا نستطيع أن نفهم عقله. أساسا إحنا من أين، شنو الطريق، شنو الدليل على أنه هذه الحيوانات ليس لها عقل، ليس لها حياة خاصة، ليس لها نظام، ليس هذا شنو الدليل عليه؟ إحنا عندنا دليل؟ برهانك وما عدنا التجربة هماتنا اللي صارت تجربة والاستقراء، تجد أنه في كثير من الحيوانات النظام الموجود عندها أعلى من البشر بمراتب. أنتم ما أدري تجدون ولا في هذه الكتب اللي يبحثوها في النمل، يبحثوها في النحل، عسل النحل ونحو ذلك، نحل اللي ينتج عسل ونحو ذلك، يقول النظام الموجود أساسا كثير من الذي يستفاد منه في مكانات أخرى. هاي الأنظمة التي تحكم هذه الحيوانات أنظمة تفوق عقل البشر. خب هذه واقعا فقط غريزية مو اختيارية. هسه الى الان نظريات كثيرة في مسألة الحيوانات لانه اساسا تقوم باعمالها بعنوان الغريزة او انه لا مختارة. القرآن الكريم يشير الى هذه الحقيقة، يقول انطقنا، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. إذن كل شيء ناطق، مو بس الإنسان ناطق، ولكن فرق بين أنه الإنسان سمح له أن ينطق هنا، وتلك الموجودات الأخرى ماذا؟ ختمت على أفواهها، لم يسمح لها بالنطق إلى أن يسمح لها بالنطق. ويوم القيامة الأمر كاملا القضية معكوسة الصير، نختم على أفواههم، عند ذلك كل الذي كنا قد ختمنا على أفواههم في الدنيا الآن ماذا؟ الآن يبدأون بالنطق. فلهذا في الروايات وفي الأدعية معبر عن الموجودات بأنها صامتة. شنو معنى صامتة؟ هل تدرون الناطق والصامت هذا عدم ملكة، هذا عدم ملكة. فلهذا أنتم في دعاء اللي تقرؤوه بعد صلاة الصباح من الأدعية الموجودة في صلاة الصباح، عندما تتعوذون تتعوذون من شر كل صامت وناطق. إذن الموجودات جميعا صامتة، مو أنها ليست بعاقلة بنحو السلب الكلي، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمح لها بالنطق في هذا العالم. ومن هنا يتضح بأن المراد من النطق مو إدراك الكليات، وإنما المراد من النطق يعني ماذا؟ الكلام. مميز الإنسان في هذه الحياة وماذا؟ الكلام، مو مميزه يدرك الكليات أو لا يدرك. لا، ما عندنا دليل على أن الحيوانات الأخرى لا تدرك الكليات. قال ليس له عقل باعث. وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يشكل عليه إشكالا صوريا، يقول أن العادة باعثة كالعاقل، إن لم تكن العادة أقوى من العاقل، كم من العادة فهي غالبة على ماذا؟ على العاقل. كم من عقل أمير كم من عقل أسير عند هوى أمير. هذا الهوى عادة صار للإنسان، فإذا صار عادة فإنه يأخذ العقل بالأسارة أيضا. قال باعثك العقل، مع أن الكلام هذا رجع المناقشة صارت مناقشة كبروية شيخنا، احنا ما نناقش بأنه أكو وثوق لو ما أكو وثوق، نناقش بنقول على فرض الوثوق يصح البيع ولا يصح البيع. نعم يصح البيع، مع أن الكلام على تقدير الوثوق ولو لم يقدر على التحصيل. هذا فرع آخر، ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة. قباعة بوثوقي أو بأملي تحصلي أو تحصيل المبيع بعد ذلك، ولكنه لم يقدر عليه. هنا لم يقدر عليه تارة، لم يقدر إلى مدة معينة مشخص إلى سنة لا يقدران عليه، وأخرى لا يقدران عليه إلى مدة غير مشخصة. أما الصورة الأولى وهي أنهما لا يقدران وتعذر عليهما التحصيل إلى مدة معينة، هنا أيضا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يفترض بأن المشتري كان يعلم من الأول بأنهم لا يقدران إلى مدة معينة، فيكون من قبيل ماذا؟ فيكون من قبيل اشتراط التأخير إلى مدة لا يحق له أن يفسخ. إذن إذا كان المشتري عالما في التأخير وأقدم على الشراء فإنه لا يكون له شرط الفاس، لا يكون له خيار الفاس. نعم إذا كان جاهلا بالتأخير وبعد ذلك تعذرا فمقتضى صحة البيع ماذا؟ أن يكون التسليم حال العاقدة، وحيث أنه لا يوجد تسليم حال العاقدة فقد يقال بأنه يوجد له خيار الشرط ماذا؟ خيار تأخير التسليم، فيستطيع أن يفسخ العاق. هذا كله إذا كان التعذر لمدة معينة، وأما إذا كان التعذر لمدة غير معينة فهنا قد يقال يكون مشمولا لأدلة النهي عن بيع الغرار لأنه لا توجد قدرة على التسليم. قال ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة، وكانت تلك المدة مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد. فيوجد قولان في المسألة، ففي بطلان البيع في بطلان البيع لدليلين، لظاهر الإجماعات المحكية أولا، ولثبوت الغرر ثانيا، أو صحة البيع لماذا؟ لعدم تمامية الدليلين المتقدمين، لأن ظاهر معقد الإجماع التعذر رأسا، وفي المقام لم يتعذر رأسا وإنما تأخر إلى مدتين، ولذا حكم مدعي الإجماع بالبطلان في الغرار، حكم ماذا؟ بالصحة هنا في هذا المورد. أما الغرر قال والغرر منفي هنا مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة، إذا كان عالما بأنه سيتأخر مدة، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدتان، البطلان أو الصحة وجهان بل قولان. ولكن المحقق في الشرائع تردد فيهما ثم قوى الصحة وتبعه في ذلك في محكي السرائر والمسالك والكفاية وغيرها. نعم للمشتري الخيار مع جهله بالتأخير، عند ذلك يكون بناء على الصحة، لو لم يكن عالما بالتأخير يكون له خيار الفاس. نعم للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدتان، وأما لو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى هند إلى بلاد بعيدة لا يعلم أنه متى يرجع فيها، خصوصا في تلك الأزمنة التي كانت السفر فيه تلك المخاطر لأجل حاجة لا يعلم زمان قضاء تلك الحاجة. ففي الصحة إشكال من حكمه. شيخنا ما هو منشأ الإشكال؟ يقول لأنه إذا لم تكن المدة معينة فكيف غير معينة ولكنها ليست طويلة لا يجوز البيع، فكيف إذا كانت المدة غير معينة وطويلة لا يعلم متى تنتهي؟ يقول إشكال. هذا الإشكال منشأه ماذا؟ بالأولوية طبعا، من حكم الفقهاء بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء، لأنه تتقدم وتتأخر لجهالة وقت تسليم البيع، فما بالك في محل الكلام. وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع، عندما قلنا بأنه العين لا يعلم أنه متى ينقرض البطن الأخير حتى يسلم المبيع إلى المشتري. تنقيح المناط بعد، بلي تنقيح المناط نريد أن نقول بلي. ثم إن الشرع هي القدرة المعلومة للمتبايعين. مطلب آخر، قب هل نحن عندما نقول بأن القدرة على التسليم شرط مرادنا القدرة على التسليم الواقعية شرط حتى لو لم يعلم بها البائع ولم يعلم بها المشتري، بل حتى ولو اعتقد عدم القدرة فإنه لا يضر بالصحة؟ هذا الإنسان قادر ولكنه كان يعتقد أنه غير قادر وباع، بيعه صحيح أو ليس بصحيح؟ أو أن الشرط الذي نذكره وهو القدرة هو القدرة المعلومة للمتبايعين، فإذا اعتقد وجود القدرة فإنه يكفي في صحة البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول من الواضح ليس المراد من القدرة التي هي شرط في العوضين هي القدرة الواقعية وإن لم يعلم بها المتبايعان، وإنما المراد القدرة المعلومة للمتبايعين. ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لأن الغرر، لماذا الشرط هي القدرة المعلومة؟ تعليل، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية، بمجرد القدرة الواقعية مع عدم علم المتبايعين بها فإن الغرر غير مندفعين. ولو باع فيتفرع عليه، ولو باع ما يعتقد التمكن، يعني باع الذي يعتقد التمكن من تسليمه فتبين عجزه أي البائع في زمان البيع. الآن وقت الذي أراد أن يسلم تبين أنه كان عاجزا حال البيع، فهل يضر أو لا يضر مع أنه كان معتقدا بالتمكن؟ يقول إذا كان عاجزا حال البيع ولكن تجددت القدرة بعد البيع فإن البيع يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه نحن نريد القدرة المعلومة، والمفروض أن القدرة المعلومة كانت موجودة حين عقد، والآن القدرة موجودة حين التسليم. ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه عن التسليم في زمان البيع وتجددها، يعني تبين تجدد القدرة بعد ذلك بعد زمان البيع صح. خب إذا لم تتجدد يكون باطلا، لأنه يتضح بأن هذا ما علم أنه قدرة هو كان عجزا، فتكون يكون البيع باطلا. ولو لم يتجدد أو تتجدد القدرة بطلا. خب نحن عندما نقول القدرة المعلومة مرادنا من العلم ما هو؟ قال مرادنا من العلم هو العلم العرفي، يعني الإطمئنان والوثوق، ولا يكفي الظن ولا يشترط العلم الذي هو بمعنى اليقين الذي يكون مانعا عن النقير، لا هذا مرادنا ولا هذا مرادنا. قال والمعتبر هو الوثوق، ف فلا يكفي مطلق الظن أيضا أولا، ولا يعتبر اليقين ثانيا. ثم نحن عندما نقول تشترط القدرة، القدرة عند من؟ يقول إذا كان البائع هو المالي فلا إشكال في اشتراط القدرة عند المالك. أما إذا فرضنا أن البائع لم يكن هو المالك وإنما كان البائع وكيلا عن المالك مأذونا من قبل المالك، يقول الوكالة على قسمين: تارة هو وكيل في إجراء صيغة العقد ليس إلا، وهذا لا يشترط فيه قدرة عقيد، بل حتى لو تكانت هناك قدرة العاقد فإنه لا أثر لها، إنما المدار ماذا؟ قدرة الموكل، قدرة المالك، لأن هذا العاقد ليس له وظيفة إلا إجراء صيغة العقد. وأخرى أن الإذن والوكالة مطلقة، فكأن الوكيل أصيل في كل ما يترتب على البيع من اللوازم، هنا تشترط قدرة عاقد ايضا، يعني العلم بقدرة العاقد على التسليم بقدرة الوكيل على التسليم. قال: ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد، هذا اذا كان العاقد هو المالك، لا ما اذا كان العاقد وكيلا في مجرد العاقد، فلا عبرة بقدرته على التسليم، وكما لا عبرة بعلمه ايضا، بعلمه انه هناك قدرة على التسليم او لا يوجد. افترضوا ان العاقد يعلم ان هناك قدرة على التسليم من قبل المالك، هذه كل ليس هو المدار، المدار ماذا؟ العلم بقدرة المالك على التسليم، هذا اذا كان وكيلا في مجرد اجراء صيغة العقد. واما لو كان وكيلا في البيع وما يترتب من البيع من اللوازم، بحيث يعد الموكل اجنبيا عن هذه المعاملة، تواجهين بعض الاحيان ان الموكل اساسا ليست له قدرة على التدخل ومعرفة البيع ولوازم البيع، يوكل الامر كاملا الى شخص، يقول ما وصل اليه فالي قد وصل، وما صدر عنه فعني قد صدر، فيكون الوكيل موكل اجنبيا عن المعاملة. هنا تشترط ماذا؟ قدرة العاقد، ويشترط ان يكون المشتري عالما معتقدا بقدرة العاقد الوكيل. قال: واما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه، بحيث يعد الموكل اجنبيا عن هذه المعاملة، فلا اشكال في كفاية قدرته، يعني كفاية قدرة العاقد. هنا قلنا بانه لا قيمة لقدرة العاقد، ولا عبرة بعلمه. خب الان لو فرغنا ان الانسان يعني المشتري كان عالما بعجز العاقد، وكيل ومطلق التصرف، ولكنه كان عاجزا، قدرة هذا الوكيل لا تصل الى ان يسلمه هذا المبيع، ولكن كان عالما بقدرة الموكل، يكفي في صحة البيع او لا يكفي؟ يقول لا اشكال ولا شبهة ايضا يكفي، لانه نحن نريد قدرة على التسليم. هسه هذه القدرة على التسليم سواء كانت عند العاقد المباشر للبيع او عند الموكل المالكي لذلك المبيع، ولكن بهذا القيد: اذا علم بقدرة الموكل وعلم بعجز الوكيل. لماذا نقيد هذا؟ لانه اذا علم بقدرة الوكيل، خب بعد لا نحتاج الى قدرة الموكل، حتى لو كان الموكل عاجزا فان قدرة الوكيل المطلق التصرف تكون كافية. قال: وهل يكفي قدرة الموكل الظاهر، وهل يكفي قدرة الموكل الظاهر؟ نعم، ولكن بهذين القيدين: مع علم المشتري بالقدرة، لأننا ندور ماذا؟ معلومية القدرة للمتبايعين، مو وجود القدرة واقعا. الظاهر نعم، مع علم المشتري بذلك، هذا إذا علم المشتري بعجز هذه إذا علم قيد لعلم المشتري، يعني إذا علم بعجز العاقد الذي هو الوكيل المطلق التصرف، ولكن أيضا علم قدرة الموكل فهذا كافٍ. لماذا قيدنا؟ لأنه إذا كان عالما بقدرة الوكيل فإنه لا نحتاج إلى قدرة الموكل. فإن اعتقد قدرته، هذه فإن اعتقد قدرته تعليل، أقول هذا تفريع، إذا علم بعجز العاقد هنا في الحواشي أكو اشتباه. فإن اعتقد المشتري قدرة الوكيل، خب لا يشترط علم المشتري بقدرة الموكل، بعد لا نحتاج إلى ذلك. هذه تريد الشيخ أن يعلم لماذا قيدنا علم المشتري بأن يكون عاجزا، بأن يكون له علم بعجز العاقد. يقول لأنه إذا اعتقد المشتري قدرة الوكيل لم يشترط علمه أي المشتري بذلك، يعني بقدرة الموكيل. واضح المطلب؟ هذه العبارة، هذا التفريع على هذه إذا علم بعجز العاقد. وربما قيد الحكم، خب المقيد من؟ المقيد هو العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، السيد بحر العلوم صاحب المصابيح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال: وهل يكفي قدرة الموكل؟ الظاهر نعم، حكم بذلك صاحب المصابيح العلامة الطباطبائي السيد بحر العلوم، قال: لا يكفي علم المشتري بقدرة الموكل، بل لا بد من إضافة قيد آخر، وربما قيد الحكم. أي حكم؟ كفاية علم المشتري بقدرة الموكل. ماذا لا بد أن نضيف؟ التفتوا إلى القيد، قال: وربما قيد الحكم بالكفاية، هذا الذي قلنا وهل يكفيه، شوفوا بالكفاية إشارة إلى هذا يكفي، وربما قيد الحكم بالكفاية، قيد بماذا؟ بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل، مو تسليم الوكيل، خطأ في النسخ، بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه، أي على الموكل، أي على المالك والموكل. يقول: إنما نقول بكفاية علم المشتري بقدرة الموكل بهذين القيدين. أولا، يرضى المشتري أن يتسلم المبيع ممن؟ من المالك. وثانيا، يرضى المالك أن يرجع المشتري عليه، لا يقول له المالك أنت ما اشتريت مني، أنت اشتريت من وكيلي، اذهب من الوكيل أخذه، لأنه بعض الأحيان هذا يشتري من الوكيل ولكنه يعلم أن الوكيل ما عنده قدرة على التسليم، وعنده علم على قدرة الموكل على التسليم، ولكنه عندما يراجع الموكل، الموكل ماذا يقول؟ يقول: خو أنت ما مشتري من، أنت اشتريت من فلان، الآن مروح إذا هو خليه يسلمك. فسدا لهذا الباب نقول: لا بد أن يقبل، أن يقبل المشتري أن يتسلم المبيع من الموكل من المالك، وأن يقبل الموكل والمالك أن يرجع المشتري عليه إذا لم يستطع أن يحصل المبيع. إذن شيخنا قولكم يكفي قدرة الموكل، علم المشتري بقدرة الموكل على إطلاقه، هذا غير تامين، بل لا بد أن يقيد بهذا القيد. قال: وربما قيد الحكم بالكفاية بهذا القيد، بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل. طبعا تسليم الوكيل صحيح، مو صحيح، ولكنه النسخ اللي شفتها أنا من التعاليق الموجودة من الممقاني وغير الممقاني، عندما ينقلون العبارة ينقلون بتسليم الموكل، يعني مرزا فتاح ينقلها بتسليم الموكل، مرزا جواد التبريزي في حاشيته ينقلها بتسليم الموكل، ينقل العبارة عن صاحب الجواهر أيضا بتسليم الموكل. فهذا معناه أن عبارة صاحب المصابيح السيد بحر العلوم ماذا؟ بتسليم الموكل لا بتسليم الوكيل. قال: بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه. وهنا وربما هذا المؤيد فرع عليه، فرع عليه ماذا؟ قال: فرع عليه الحكم بالبطلان في الفضولي. سيتضح بأن الذين يقولون بالبطلان أحد مناشئ القول بالبطلان ماذا؟ هو هذا المبنى، هذه النظرية، وهي أنه عندما يصح الشراء من الفضولي أو من الوكيل مع علم المشتري بقدرة الموكل كافي؟ يقول لا، لابد أن يكون هناك توافق بين المشتري وبين الموكل. خب هذا موجود في عقل الفضولي أو غير موجود؟ ها؟ اساسا مو فقط غير موجود، حتى اذن البائع ما عنده ان يبيع، هذه ادهى امر من ماذا؟ من الوكيل. هسه لا اقل الوكيل بعد كان ماذونا من قبل المالك، فالمشتري عندما يشتري يقول مولانا احنا نشتري من شخص ماذا؟ ماذون في البيع. خب اذا ما يريد يسلم، خب لماذا اذن له في البيع؟ في الوكيل لا اقل اكو قرينة على انه هذا الموكل يريد أن يسلم المبيع، وإلا لو لم يريد أن يسلم المبيع لما أذن للوكيل أن يبيع. ولكن هذا بعد في البائع الفضولي غير موجود، لأن المالك أساسا لعله لا يعلم بالبيع أصلا. إذن من هنا يترجح القول ببطلان عقد الفضولي مطلقا. لماذا؟ لأنه يتوقف على الرضا، يتوقف على الإذن أولا وهو غير موجود، ويتوقف بالإضافة على الإذن إلى ماذا؟ إلى رضا المشتري بتسليم الموكل ورضا المالك برجوع المشتري عليه، وكلا الأمرين غير موجود في الفضولي. أما في الوكيل فأحد الأمرين موجود وهو الإذن. ومن هنا قال: وفرع على ذلك، على ما ذكره من التقييد، رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي. لماذا؟ لأن التسليم المعتبر، التسليم المعتبر ما هو؟ التسليم المعتبر من العاقد التسليم المأذون فيه، والبائع الفضولي ليس له قدرة على التسليم المعتبر شرعان، لأن التسليم المعتبر من العاقد يعني من العاقد الفضولي غير ممكن قبل الإجازة. فإن قلت توجد قدرة المالك على التسليم، قال: قدرة المالك على التسليم غير مفيدة. لماذا؟ لأننا نحن نريد القدرة على التسليم مقارنة للعاقد، وهذه القدرة على التسليم مقارنة أو متأخرة عن العاقد، تكون متأخرة عن العاقد. فإن قلت قدرة المالك كافية في صحة العاقد لأنها موجودة، قال: لا تكفي، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها، يعني على قدرة المالك، والمفروض أن العقد لم يبنى عليها، خصوصا إذا كان المالك جاهلا بإيجاد عقد الفضولي وبتحقق عقد الفضولي. وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها، أي بتلك القدرة، يعني رضا المشتري بتسليم الموكل ورضا المالك برجوع المشتري عليه، وحصل التراضي بها حال البيع. وحتى لو كان هناك حين الإجازة تراض وإذن، فإنه هذا التراضي والقدرة والإذن ليس موجودا حال البيع، وإنما موجود حال الإجازة، ونحن نشترط القدرة على التسليم زمن البيع. قال: لأن البيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا، شوفوا، لأنه يقول إذا كان وكيلا مأذونا نفس الإذن مو كافي، فكيف بك والفضولي ليس بمأذون. قال لأن بيع المأذون كما في الوكيل لا يكفي فيه في البيع لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا، يعني وإن لم يكن ذلك الشرط، بل يكفي إذن البيع يكفي إذن الآذن مع الشرط المذكور. الشرط المذكور ما هو؟ إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه، وهو يعني لا الإذن موجود ولا الشرط موجودون، وهو غير متحقق في الفضول والبناء. فإن قلت القدرة الواقعية موجودة، يجيبك سيد بحر العلوم ماذا؟ بأن المدار على القدرة المعلومة لا القدرة الواقعية. والبناء على القدرة الواقعية باطل. لماذا؟ إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية. إلى أن قال والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد. لماذا؟ لأن الفضول غير مأذون. والقدرة بعد الإجازة وبعدها إن وجدت، يعني لو حصل هناك رضا وإذن وإجازة لم تنفع. لماذا لا تنفع؟ لأننا نريد قدرة مقارنة للعاقد، وهذه القدرة غير مقارنة للعاقد. قال والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد، وبعدها إن وجدت القدرة لم تنفع. ثم قال لا يقال. هسه الآن إلى هنا ذكر مطلبين السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه: أولا تقييد الحكم بالشرط بقيد، ثانيا تفريع حكم الفضولي وبطلان عقد الفضولي مطلقا، ثالثا ماذا؟ ثم لا يقال، يعني اعتراض على ماذا؟ اعتراض على ما فرعه، اعتراض على التفريع الذي ذكره، وهو بطلان عقد الفضولي. ماذا يقول في الاعتراض؟ يقول ان هذا لا يبطل عقد الفضولي مطلقا، اذا فرضنا ان الفضولي كان واثقا بانه سيأخذ الاجازة من المالك، فهل يكون صحيحا او لا يكون صحيحا؟ لابد ان يكون صحيحا. لماذا؟ لانه توجد قدرة حين العاقد. انت تقول ولم توجد وقد وبعدها ان وجدت لم تنفع، نقول لا، لم، من قال لكم لا تنفع مطلقا؟ هذه لا تنفع اذا لم يكن الفضولي يعلم بالاجازة، اما اذا كان عالما بالاجازة من المالك فان القدرة اللاحقة تكون نافعة. لا يقال. ثم قال لا يقال أنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك، وأن المالك لا يخرج عن رأي الفضولي، فتيتحقق له أي للفضولي بذلك أي بإرضاء المالك القدرة على التسليم حال العقد. هذا هو الاعتراض على التفريع. بعدين قال لأنه يقال. السيد بحر العلوم أجاب عن هذا الاعتراض على التفريع بجوابين. قال أولا هذا خروج عن محل النزاع، لأنه إذا كان البائع الفضولي مطمئنا بإرضاء المالك، يعني ماذا؟ يعني يوجد إذن حال البيع، وهذا قد خرج عن الفضولية. قال لأن هذا الفرض الذي ذكرتموه يخرج الفضولي عن كونه فضوليا. لماذا؟ لمصاحبة الإذن للبيع، غاية الأمر حصول الإذن بالفحوى وشاهد الحال، وهما أي الفحوى وشاهد الحال وهما من أنواع الإذن، فلا يكون البيع فضوليان ولا يتوقف صحة البيع على الإجازة. الاعتراض الثاني: ولو سلمنا بقاءه على الصفة، يعني لو قلنا ماذا؟ أن الفضولية باقية واطمئنان الفضولي بأنه يرضي المالك، هذا لا يخرج العقل عن كونه فضوليا. نقول لكم بأن الأعلام يقولون بصحة عقد الفضولي مطلقة حتى ولو لم يكن الفضولي مطمئنا بالإجازة، فيكون ماذا؟ فيكون دائرة صحة الفضولي أضيق مما يدعيه الأعلام. قال: ولو سلمنا بقاء الفضولي على الصفة، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض. أي فرض؟ وهو أن يعلم الفضولي أنه يرضي المالك ويأخذ منه الإجازة. وفيما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي أولا، ثم في تفريع الفضولي ثانيا، ثم في الاعتراض الذي ذكره ثم لا يقال ثالثا، ثم في الجواب عنه أولا رابعا، ثم في الجواب عنه ثانيا خامسا، تأمل بل نظر فتتدبر. كل ما ذكره من المبنى والبناء والاعتراض على البناء وما أجاب به عن الاعتراض بجوابين كله مخدوش فتدبر. هسه مخدوشيته إن شاء الله نخليه إلى بحث الأصل. الحمد لله رب العالمين.